بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. هذه هي الحلقة 65 من حلقات برنامج التفسير المباشر، واليوم هو الجمعة 3 من شهر رجب من عام 1430 للهجرة. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، من آيات سورة قاف، هذه السورة المباركة التي ابتدأنا فيها منذ عدة حلقات، وسوف نكمل بإذن الله تعالى في هذا اللقاء بقية آيات سورة قاف حتى نتوقف عند نهاية سورة قاف بإذن الله تعالى. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية. حياكم الله يا أبا عبد الملك.
حياك الله.
وسوف نوجز الكلام في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون حول آيات سورة قاف المتبقية، حيث بقي معنا ما يقارب 20 آية تقريبا أو أقل من ذلك، لكننا لا نريد أن نتوقف في منتصف السورة. بدأنا يا أبا عبد الملك في أول حلقات هذه السورة، تحدثنا عن موضوعها وعن مقاصدها، ثم بدأنا وشرعنا في تفسيرها تفسيرا تحليليا، ووقفنا عند قول الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات، أريد أن أنبه أيها الإخوة المشاهدون إلى التواصل مع هذا البرنامج. لمن أراد أن يتواصل معنا بالأسئلة والمداخلات، يمكن التواصل معنا من داخل السعودية عن طريق الرقم 920-00-9599، ومن خارج السعودية يمكن التواصل عن طريق نفس الرقم 00966-920-00-9599، وبالرسائل القصيرة عن طريق الرقم 053-227-7111، أو عن طريق البريد الإلكتروني للبرنامج live@tafsir.net. نريد أن نبدأ يا دكتور مساعد الآن في تفسير هذه الآيات: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هذا حوار مع الكافر عند إلقائه في نار جهنم، فتفضل حفظك الله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أستمعك عذرا أن أتقدم بكلام قبل هذا، هو أن أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعليك بشفائك.
الله يحفظك.
فقد انقطعت عن هذا البرنامج الأسبوعين الماضيين بسبب مرضك، فالحمد لله الذي أتم نعمته بشفائك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولك وللمستمعين في أعمارنا وأعمالنا.
اللهم آمين.
كما قلت، لعلنا نأخذ سريعا هذه الآيات لأن الآيات طويلة، لكن نقف عند بعض الألفاظ وبعض المقاطع لنلقي الضوء عليها. في قول سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، يلاحظ طبعا الخطاب للملكين الذين سبق ذكرهما في الآيات، ويأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملكين بإلقاء من وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنه كفار، أي كثير الكفر، في صيغة مبالغة. وعنيد أي مع كفره أنه إيش؟ معاند. ومعتد أي متجاوز للحدود. مناع للخير أي لا يعطي خيرا، بل إنه يمنع أن يصل الخير إلى الغير. ومريب أي كثير الارتياب. فمن هذه صفته، فالله سبحانه وتعالى يأمر بإلقائه في النار في قوله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهذه الأوصاف الخمسة لمن ذكره الله سبحانه وتعالى بأنه يلقى في النار، ولا يعني هذا أن غيره لا يلقى، لكن تخصيص هذا بالذات في أنه يلقى تنبيه على بشاعة وشناعة مثل هذا الصنف من الكفار.
جميل جدا. نعم. ويلاحظ دكتور، وهو سؤال يطرح دائما عند الحديث عن هذه الآية، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم، لماذا يقول المفسرون أن المقصود قد يكون الملكين، وقد يكون أنه مفرد وهو ملك الموكل بعذاب الكفار مالك خازن جهنم، فأن المقصود ألقيا يعني ألقي، وأن الخطاب هنا للمثنى لكن المقصود به مفرد. لماذا يلجأ إلى هذا التفسير مع أن هذه ظاهرة في أن المقصود بها الملكين اللذين سبق الحديث عنهما؟
هو لا شك أنه إذا 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 وجد في إذا كان الظاهر خطاب الملكين فالأولى البقاء على الظاهر، ولكن نقول أن الوجه الآخر هو صحيح من جهة اللغة لكن ليس صحيحا من جهة السياق.
طبعا هم يستشهدون بقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي
وغير خليلي
أي جميل
غضى ساعة وتهجر وامثاله. نعم
جميل. أيضا هنا يا دكتور في قولها الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، تخصيص المشرك أو تخصيص الشرك هنا.
أي نعم، وهذا طبعا
وجلالته.
جميل. وبعد أن ذكر هذه الأوصاف ذكر وصف الآخر فقال الذي جعل مع الله، هذا الذي وصف بهذه الأوصاف هو الذي جعل مع الله إلها آخر يعني أشرك، ولهذا عاد فقال فألقياه
مرة أخرى
يعني ألقيا في جهنم، قال فألقياه في العذاب
الشديد.
وهذا في بيان لفظاعة الشرك كونه يخص بالذكر.
نعم.
ثم يعقب بماذا؟ بالإلقاء الخاص في أن يكون في عذاب شديد. نعم
جميل. ثم يأتي الحوار دكتور بعده، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما المقصود من المقصود بالقرين هنا؟
القرين كما يقول مسرون هو قرين من الشياطين.
أيوة.
يعني قال قرين ربنا ما أطغيته، يعني هو يتبرأ منه في هذا الموقف كما ذكر الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، ويقول إنه هو أصلا هو سبب هذا الإضلال.
أيوة.
ولذا قال ولكن كان
في ضلال بعيد.
في ضلال بعيد، يعني فبسبب ضلاله وقع مني له إيش؟
الإضلال.
فكان يعني يزعم هذا، وإن كان لا شك أنه هو أحد أسباب إيش؟ الضلال. نعم.
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا كلام الله سبحانه.
نعم
وتعالى.
هذا كلام الله، في أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن المخاصمة بين يديه، لأن الله سبحانه يقول هذه المخاصمة بينكما لا تنفع، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدم بالوعيد كما قال سبحانه وتعالى، بمعنى أنه في الدنيا قد أظهر الله سبحانه وتعالى الهدى وبينه، فمن يتنكب الطريق ولا يتبع سبيل الهدى فإنه لا تنفع هذه الخصومة. فالله سبحانه وتعالى يقول وقد قدمت إليكم بالوعيد، قدمه للشياطين كما قدمه لي أيضا للإنس، لأن من اتبع أو عبد غير الله سبحانه وتعالى فإن مآله مصيره إلى النار. ما يبدل القول لدي، أي ما يبدل هذا القول لدي وهو القول بأن من أشرك بالله فإنه
لابد أن يدخل النار.
وما أنا بظلام للعبيد، أي أن ما أصابكم من هذا العذاب الشديد ليس فيه أي ظلم إطلاقا، يعني ليس فيه أي ظلم إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لكم البيان التام والكافي والشافي ولكنكم تنكبتم
الطريق.
نعم
جميل. ثم قوله هنا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، في مسألة دكتور وهي ظلام، أنت عندما قلت كفار أنها صيغة مبالغة.
نعم.
وظلام صيغة مبالغة من الظلم يعني.
نعم.
فهي صيغة مبالغة في اسم الفاعل ظالم وظلام.
نعم.
وظلوم إلى آخره. لماذا قال هنا وما أنا بظلام العبيد ولم يقل وما أنا بظالم للعبيد، مع أن التعبير بظالم في ظاهر اللغة أنه أكثر بعدا.
نعم.
أو دقة.
صحيح. بعض المفسرين يذكرون لو قال بظالم طبعا كما يقول لو قال بظالم فهو نفى أي ظلم، لكن ظلام قد يكون يقع منه
الظلم،
لكن نقول هذا ليس كذلك، وإنما لأن المقام يعني السياق كما نلاحظ السياق في العذاب الشديد، ولهذا كفار وتكلم عن الإشراك فجاء بالصيغة المتناسبة مع السياق أنه هذا العذاب الشديد الذي ألقي فيه هذا الكافر لم يكن بسبب ظلم الله سبحانه وتعالى له، ولذا نفى عنه أن يكون إيش؟ ظلاما. أي نعم، اللي هو صيغة مبالغة تناسبا مع السياق الذي ورد في هذه الآيات، خصوصا أنه منذ أن بدأ بقوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يتكلم عن هذا الإنسان الكافر الذي قد عبد غير الله سبحانه وتعالى وكفر بالله كفرا شديدا، فجاء هذه الصيغة متناسبة مع هذا السياق.
نعم. وهذه فائدة الحقيقة دكتور مساعد، في مثلا عندما يقال أن ظلام صيغة مبالغة للدلالة لكنها ربما تتخلف دلالتها في بعض السياقات لأسباب أخرى
للسياق
مثلا أو شيء،
ولذا نقول دائما السياق محكم في الفهم في فهم المعنى.
جميل جدا.
نعم. طبعا لاحظ أنه قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول.
نعم.
يجوز أو واذكر يوم نقول
لجهنم كذا وكذا
هل امتلأت وتقول المزيد، بعض المفسرين يحكي هنا أقوال بعض المعتزلة وغيرهم ممن يرى أن مثل هذه قول حالي وليس قول مقالي.
يعني لم يقل هذا يعني بقوله
بلسانه ولا تقول جهنم، يعني هل لم من يقول كذا ولم تقول جهنم، وهذا لا شك أنه مخالف لنص القرآن ظاهر القرآن. فنقول بل هو قول من الله سبحانه وتعالى وخطاب مباشر لجهنم، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق القدرة على فهم هذا الخطاب، وترد بكلام يفهم فتقول هل من مزيد. يعني وهذا الذي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه بإثبات هذا الكلام لجهنم، وكذلك ثبت في الآيات، وقد ثبت عن الله سبحانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا هذه الآية قال يضع الجبار قدمه حتى تقول
قد.
ومعنى ذلك أن هذا السؤال وهي تقول هل من مزيد، أن تقول أنا ما زال في
متسع
فأعطني من شئت من الكفار، فيكون الله سبحانه وتعالى بعد قوله هذا سبحانه وتعالى وهو أعلم أنه قد انتهى كل الكفار وقد دخلوا
فيها
وهو أعلم، لما يقول لها هل امتلأتي فتقول هل من مزيد. فإذا وقع من يعني وقع هذا الحدث، وضع سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وضع رجله حتى تنزوي النار بعضها على بعض. نعم.
ويبدو دكتور أيضا أن هذا أولا من باب تهديدهم أيضا، لأن مثل هذه العبارة يعني تصيب بالهلع الشديد.
لا شك.
الأمر الثاني أن أيضا أثناء الحساب قبل أن أثناء إدخال الكفار فيها أن الله سبحانه وتعالى يخاطبها ويقول لها هل امتلأتي فتقول هل من مزيد وهم يسمعون،
وهذا لا شك أنه أكثر تبكيت
لهم. أكثر تبكيت لهم. أيضا في قوله في سورة الفرقان تكاد تميز من الغيظ،
في سورة تبارك
أو سورة تبارك عفوا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم إلى آخره.
نعم.
فيبدو أن كلها مع بعضها تدل على هذا المعنى الذي ذكرته.
جميل. يعني. نعم.
ثم ينتقل الحديث الآن للحديث عن أصحاب الجنة.
نعم.
باختصار يعني.
باختصار قال وأزلفت الجنة. نلاحظ يعني من طرائق القرآن اللي قضية الفعل ما يسمى الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني
للمجهول.
أن أزلفت هنا جاء فعل مبنيا
للمجهول.
كل مقام له أو كل مقام أو لكل مقال أو لكل حال مقاله.
أي.
فالآن لما ذكر هؤلاء الكفار وما يحصل من عذابهم في هذه النار وهذا التبكيت الذي يقول الله يوم نقول جهنم هل امتلأت فتقول المزيد، بين حال الآخرين أن أناس تقدم لهم الجنة.
الله.
لا يتعبون.
أزلفت يعني قربت يعني.
نعم. قربت، مع أننا نجد في آيات أخرى مثلا في سورة الفجر ويتحدث عن النار قال إيش
وجيء يومئذ
بجهنم، وقد أخبر الله عليه وسلم أنه جاء بجهنم لا 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك، لكن مجيء جهنم لهؤلاء والعياذ بالله ليس كتقريب الجنة لهؤلاء، لأن هذا مجيء عذاب وهذا تقريب رحمة. نعم وإكرام. نعم. قال للمتقين غير بعيد، يعني أنه قربت لهم من مكان ليس ببعيدا عن بعيد عنهم. هذا ما توعدون، أي هذا الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى وهو الجنة لكل أواب حفيظ. الأواب الذي هو الرجاع يعني كثير الرجوع، لكن باب الفائدة لا يلزم في أواب أن يكون
مذنبا
ثم يتوب.
لماذا؟
نقول أن صفة هذه صفة أواب قد تأتي أحيانا، أواب بمعنى آب من الذنب إلى
التوبة يعني.
التوبة، أو يكون أواب بمعنى رجع إلى ربه مرة بعد مرة ولا يلزم منها ماذا؟ ولهذا سيد الأوابين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصف بعض الأنبياء بالأوبة ولم يذكر لهم في ذلك ذنب، فهذا دلالة على أن الأوب أو صفة الأواب لا يلزم منها دائما أن تكون مقابل ماذا؟
أن يكون مقابل المذنب
بخلاف التوبة.
أي سبحان.
أي نعم. قال لكل أواب حفيظ يعني، وهو من نصر الله من خشي الرحمن بالغيب.
أي جميل.
فالحفيظ هو من خشي الرحمن بالغيب يعني حفظ الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته،
وهذا يصلح مثال على تفسير القرآن للقرآن
المباشر. نعم. نعم. القرآن المباشر، وجاء بقلب منيب،
يعني لو سئل سائل وقيل له من هو الأواب الحفيظ يقول هو من خشي الرحمن بالغيب.
نعم. وجاء بقلب جميل. بقلب منيب. ولاحظ أواب ومنيب معناهم متقارب. أناب بمعنى رجع وآب بمعنى
رجع.
بمعنى رجع، فهذا القلب قلب منيب معنى كثير إيش الرجوع.
نعم.
إلى الله سبحانه وتعالى. ثم طبعا يخاطبون يقولوا ادخلوها بسلام، يعني كأن السلام هذا وهو السلامة من كل آفة، لا يلحقهم نقص ولا كدر ولا يلحقهم غم ولا هم، هذا كله من معاني السلام الذي يقال لهم ادخلوها بسلام. وأيضا يقال لهم سلام،
سلام عليكم بما صبرتم.
نعم بما صبرتم.
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. نعم. سلام عليكم.
فإذا تلقى لهم تحية السلام، ويحصل لهم السلام حسيا ومعنويا.
جميل.
وهذا يدخل في قوله ادخلوها بسلام، يعني بمعنى يلابسكم
السلام.
السلام. ذلك يوم الخلود، وهذه نعمة. تصورت لما يدخل هؤلاء يقول ادخلوها بسلام فسلموا من جميع الآفات، جميع النقص، ثم أضيف لهم إيش؟
الخلود الدائم.
الخلود الدائم. فلا شك أن هذا يعني مزية يطلبها كل مسلم، وإنما يعمل المسلم لأجل أن يقال له ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود.
نسأل الله من فضل.
نعم. قولوا لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. هذه آية سبحان الله فيها إطلاق.
صح.
ماذا تتمنى؟ ما تشاء
وزيادة،
وفوق ما تشاء شيء لا تتصوره أنت، يأتيك مزيد. ولهذا ولدينا مزيد فتحت مجالا كبيرا جدا لفضل الله ولتفضل الله وإنعامه على العبد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا شك أن أكبر نعيم يدخل في المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى. فرؤية الباري سبحانه وتعالى هي أعلى ما يمكن أن يقع من نعيم للعبد في الدنيا والآخرة، وهي رؤية الباري. نعم.
ومثلها الآية التي في سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى
وزيادة.
وزيادة.
ولذا فسرت في بعض الآثار النبوية أن الزيادة مراد بها رؤية الباري سبحانه وتعالى، بل هي تكاد تكون اتفاق عند السلف المراد بالزيادة. صحيح. رؤية.
لكن لا شك أن هذه الآية فيها أيضا أبلغ منها في قول لهم ما يشاءون.
نعم نعم، فيها إضافة لهم. نعم.
ما يشاءون
فيها.
ثم قال ولدينا.
ولدينا مزيد.
الله أكبر. نعم. ثم انتقل الحديث الآن انتقالا جديدا في حديث عن هلاك الأمم المكذبة والوعظ بالقرآن وما يتعلق به.
ويبدو الخطاب هنا الآن رجع إلى أو مراد به أهل مكة الذي نزل عليهم، وهذا كلام أولا.
صحيح.
وكم أهلكنا قبلهم، أي قبل كفار مكة، من قرن، فهم أشد منهم بطشا. وهذا الحقيقة الإشارة إلى شدة البطش أو القوة من الله سبحانه وتعالى، لما يذكر الأقوام يبين على أنه كان هناك أقوام
كان عندهم قوة وعندهم قدرة.
نعم. نعم أقوى منكم. فهو ينبه أن القوة لا تنفع مع عذاب الله سبحانه وتعالى، إذا حل عذاب الله سبحانه وتعالى فلا تنفع القوة.
يعني كم هنا خبرية.
أي نعم، أي كم يعني خبرية، يعني
كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني أهلكنا قرونا كثيرة.
قرون كثيرة. فنقبوا في البلاد هل من محيص، أي قال سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين أهلكهم نقبوا، ومادة نقب كما معروف النقب اللي هو الخرق.
نعم.
يعني كأنهم خرقوا هذه البلاد وعمروها، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أنهم أكثروا فيها إيش
البناء والتعمير.
ومع ذلك مع كل ما عملوا لم يكن لهم إيش
محيص
من عذاب الله سبحانه وتعالى،
بمعنى مفر يعني.
لا مفر. نعم. يعني لا مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا وقع. يقول سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني في ذلك الذي ذكره قبل.
نعم.
من هذه المواعظ وكذلك من المواعظ الأخيرة ذكرى بمعنى موعظة لمن كان له قلب. قد يقول قائل ليس هناك أحد ليس له قلب. نقول إذن ما دام كل واحد له قلب، إذن هنا يتكلم عن نوع القلب وليس عن ذات القلب
نفسه. نعم.
أي نعم. فإذا لمن كان له قلب هو القلب الذي يتعظ بالمواعظ، الذي إذا سمع هذا المواعظ أثرت فيه.
هذا المقصود بالقلب.
هذا هو المقصود بالقلب. ولهذا القلب الحي هو قلب المؤمن الذي إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى
تذكر.
وقال أو ألقى السمع، يعني الحالة الثانية لحالة الاستفادة. أو ألقى السمع بمعنى استمع استماع متقبل لهذا الخطاب، وهو شهيد أي حاضر، يعني قلب، يعني هو حاضر الذهن وهو يستمع لهذا الخطاب. ولهذا إذا نظرنا مثل هذه الآية، ومن الآيات التي يمكن نقول إنها من مفاتيح
فهم القرآن،
فهم القرآن، مفاتيح تدبر القرآن، كيف أتدبر القرآن، كيف أفهمه، تأمل هذه الآية وانظر ماذا قال العلماء فيها، اجمع ما قاله علماء التفسير. ولابن القيم أيضا رحمه الله تعالى كلام جميل جدا حول هذه الآية، وكذلك قبله لشيخه ابن تيمية ولغيره من العلماء، وهم يتحدثون عن هذا التنويع. ألقى القلب، لا كان له قلب
أو ألقى السمع.
السمع معنى له منافذ
الفهم.
الفهم. نعم.
كنا تحدثنا في حلقة فيما أذكر مع الدكتور محمد القحطاني حول حديث القرآن الكريم عن وسائل فهمه.
أها.
فكان منها هذه الآية.
هذا جميل، هذه لطيفة جدا.
أستاذنك دكتور مساعد، وأستاذنكم أيها الإخوة المشاهدون، في فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا عن سورة قاف في آخرها في الآية 37، ولا يزال الحديث متصل مع ضيفنا فضيلة الدكتور مساعد الطير. وقفنا الدكتور مساعد عند قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأشرتم حفظكم الله إلى عناية العلماء بتفسير هذه الآية وأنهم قد توقفوا عندها كثيرا، وذكرت ابن القيم وذكرت ابن تيمية رحمهم الله. أيضا يحضرني قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ثم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. يبدو لي والله أعلم أن نفس الفكرة، أنه لهم لمن كان له قلب أي قلب حي يفقه به ويعي، أما مجرد وجود القلب نفسه لضخ الدم
ليس هو المقصود. وفي آيات الحقيقة لو جمعنا الآيات التي في هذا الموضوع سنجد مجموعة من الآيات، في مثل إذن قول إن شر الدواب عند الله الصم البكم
الذين لا يعقلون.
نعم صح. وقول لو كنا نسمع
أو نعقل
مع أنهم كانوا يسمعون لكن صح. لم يقصدوا السماع، مجرد السماع. نعم. وإنما سماع الاستجابة. نعم
جميل جدا، وهذه تفتح الحديث للحديث عن القلب في القرآن الكريم وكيف جاء الحديث عنه. هذا موضوع
في كتابات، هذا يبدو لي في كتابات ما شاء الله متوافرة في الله.
صحيح. ويمكن أيضا موضوع أوسع من هذا وسبق طريق بعضه، وهو حديث القرآن الكريم عن الحواس، عن القلب وعن السمع وعن البصر
في بحث هذا أيضا.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كلمة لغوب كأنها هي الكلمة الغريبة في هذه الآية.
اللغوب بمعنى إعياء ونصب وتعب، يعني اللغوب بمعنى الإعياء والنصب والتعب. نعم. وهذا كله وارد عن السلف في تفسيره، وهو المعنى اللغوي عموما لمادة اللغوب.
صح.
أي نعم.
هل علاقة بكلام اليهود في قولهم أنه قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع؟
قد يكون رد عليهم، طبعا ردا غير مباشر، لكن فيها إشارة وتنبيه أيضا لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم الذين أهلكهم، لما قال كم أهلكنا، بين قدرته سبحانه وتعالى في الخلق. فبيان قدرته في خلق السماوات والأرض ليس بعاجز سبحانه وتعالى عن أن يهلك هؤلاء وغيرهم، يعني من أنتم أمام هذا الخلق سبحانه الكبير.
نعم. أستاذنك في بعض الأسئلة دكتور مساعد، معنا الأخ أبو غادة من السعودية، تفضل يا أبو غادة. أبو غادة تفضل.
أي نعم.
حياكم الله.
أبقاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الله مساك يا شيخ عبد الرحمن بالخير والعافية.
حياكم الله يا مرحبا.
كيف حالك معكم؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
الحمد لله على سلامتك يا شيخ عبد الرحمن.
الله يسلمك يا أخي العزيز.
إن شاء الله وإن شاء الله يجمع لك بين الأجر والعافية.
اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخي الكريم.
حياك
الله يحفظك يا أخي.
شيخنا أحسن الله إليك، أنا لم أدرك حقيقة المقطع الأول من أو بداية الحديث عند قول الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نوع الاستفهام هنا أحسن الله إليك في قوله هل امتلأت.
نعم.
وأيضا أحسن الله إليك شيخ في قول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هل الجنة تكون قريبة من أهل الموقف؟
شكرا. الله يحفظك. حياكم الله يا أبو غادة. معنا الأخ فهد من السعودية، تفضل.
أيوه.
تفضل يا أخ فهد.
نعم.
تفضل.
ألو. أيوه معك.
تفضل حياك الله.
الله يحفظك. أقدم سؤالي الآن؟
نعم نعم.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك فهد الوهبي من المدينة المنورة.
أهلا أهلا، حياك الله يا شيخ فهد. يا
الله يحفظك. أنا أولا حبيت أني يعني أسلم على الدكتور عبد الرحمن.
الله يحييك.
الله عز وجل على سلامه.
الله يسلمك أخي ويحييك.
وأحببت أن أضيف أيضا في نقطة: ولقد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أن بعض الناس يظن أن الخلاف مع من ينكر أو من يثبت الإعجاز في القرآن الكريم هو خلاف اعتقادي فقط، والحقيقة أنه ليس كل من يثبت المجاز في القرآن الكريم هو معتزلي، بل يوجد من يثبت المجاز في القرآن الكريم كابن قتيبة صاحب تأويل مشكل القرآن الكريم، أنكر المجاز في هذه الآية وأثبت المجاز في مكان آخر في أكثر من القرآن الكريم. فليس كل من يثبت المجاز في القرآن الكريم ينسب إلى المعتزلة، بل يعني هذه الآية وغيرها الخلاف فيها ليس خلاف يعني اعتقادي، وإنما خلاف في أسلوب القرآن أو أسلوب العرب في الخطاب. فهذه أحببت أن أضيفها في قضية الإعجاز في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل دوام التوفيق لكم الدكتور عبد الرحمن ضيفكم الكريم دكتور مساعد. الله أعلم، صلى الله على نبينا.
اللهم صل وسلم عليه. شكرا جزيلا للزميل الدكتور فهد الوهبي على ما تفضل. معنا اتصال. نعم، اتصال من الأخ نايف من السعودية. تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك دكتور عبد الرحمن ولضيفك الكريم.
حياكم الله يا مرحبا.
أحسن الله عليكم. لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ذكر الدكتور مساعد حفظه الله في سير قوله ما يمثل القول لدي، أنا أحب أن أعرف كيف فسر الشيخ القول في هذه الآية، مع أن المفسرين اختلفوا في تحديد المراد بالقول، فقيل القول هو قوله عز وجل أم لأن جهنم، وقيل القول ما وقع من تخاصم الذي قبلها، فما هي الطريقة التي بواسطها فسر الشيخ القول في هذه الآية؟ السؤال الثاني، يعني هل هناك وجه تناسب مقابلة في بين صفات الكفار الواردة في قول الكفار عنيد مناع للخير معتد مريب، وبين صفات أهل الجنة وزلفة الجنة للمتقين غير أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب؟ والسؤال الثالث، ألا يمكن أن يقال بأن من خشي الرحمن وهي هذه صفة ثالثة وليس التفسيرا، حيث تكون مبنية على التأسيس وليس على معنى بيان ما قبلها؟
نعم،
جزاكم الله خير.
حياكم الله. شكرا يا شيخ نايف، الله يحييك، مرحبا بك. معنا اتصال أخير يا دكتور من الأخت ليلى من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على البرنامج الشيخ.
حياكم الله.
سمحت الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
الأول، في قول تعالى استمع يوم ينادي المناد، الخطاب من موجه له؟
طيب.
السؤال الثاني، في المقصود بمعنى لغوب في السورة من سورة قاف وما السنة من لغوب؟
نعم.
السؤال الأخير، كيف تدبر الإنسان القرآن؟ مع أن حاول ستة طرق أن يتدبر القرآن في كتب التفسير، وهل هذا يدل على أن إذا ما تدبر القرآن يدل على أن غفلة في قلبه؟ ورأي فضيلتكم في تفسير السعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؟
طيب، بارك الله فيك. شكرا يا أخت ليلى، حياكم الله. نعود دكتور مساعد إلى حديثنا. هل ترى أن نكمل الآيات ثم نجيب على الأسئلة؟ لا بأس. وصلنا عند قوله تعالى وما مسنا من لغوب، انتهينا منها.
قلنا لغوب بناء، هو سؤال جاء لغوب، قلنا نصب وإعياء وتعب.
اللغوب هو النصب والإعياء والتعب.
نعم. فاصبر على ما يقولون. ولاحظنا الآن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، اصبر يا محمد على ما يقولون، أي
قومك.
نعم، أهل الإشراك. ولم يحد الله سبحانه وتعالى القول، فدل على أنه أي قول كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم مما يقولونه، سواء مما كان يؤذيه في نفسه أو ما كان يقولونه في ذات الله سبحانه وتعالى مثل الإشراك وغيره. قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذه الآية استنبط منها ابن عباس وغيره مفسر السلف أن المراد بها أوقات
الصلوات.
فسبحنا التسبيح المراد به الصلاة، وتطلق أو يطلق على الصلاة التسبيح في القرآن في أكثر من موطن، وهذا أحد المواطن. والتسبيح الآن أو قصد المواطن الصلاة الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا
قبل طلوع الشمس
الفجر،
وقبل
الغروب الظهر
والعصر،
ومن الليل المغرب
والعشاء،
فشملت جميع
أوقات الصلاة.
نعم. قالوا من الليل فسبحه وأدبار السجود، قالوا إشارة إلى التطوع.
أيه.
يعني أدبار السجود يعني سبحه بعد السجود، يعني بعد أن تنتهي من الصلاة، إشارة إلى التطوع، فيكون كأنه ذكر الصلوات المفروضة وما بعدها من تطوع. نعم. قوله واستمع أيضا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف ما ذكره أبو جعفر النحاس وغيره عن الإمام المقرئ يعقوب أحد قراء العشرة أنه كان يقف على قوله واستمع، لأن لو تأملنا ما الذي دعاه للوقف، لأن قوله يوم ينادي المنادي
من مكان قريب،
يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ليس المراد أنه استمع
ذلك النداء،
لأن الآن المطلوب النبي صلى الله عليه وسلم استمع أي في هذا الوقت يعني استمع في هذا الوقت. ولهذا بعض المفسرين قال استمع بقلبك
يعني كأنها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع.
واستمع أيضا هي معطوفة على ما
معطوفة على هذه الأوامر كلها.
بعضهم قال استمع إيش اللي كانوا قال استمع بقلبك يعني كأنه يقول هذا ليس المراد الاستماع بالأذن
وكأنه يؤيدها ما سبقه في قوله لمن ألقى السمع لمن كان له قلب
لمن كان له قلب وألقى أو ألقى السمع وجيد.
طيب.
فإذا المقصد فقط التنبه إلى هذا أنه حينما قال يعقوب رحمه الله تعالى أنه تقف على استمع تنبيه على هذا المعنى أن ما بعدها مفصولة عن من قبلها.
انفرد يعقوب بهذا
لا لم ينفرد لكن هو أشار إليها من المتقدمين الذين أشاروا وأنا قصدت أن أذكر هذا لكي ينتبه إلى أن علماء المتقدمين في معالجاتهم للوقت كانوا يتتبعون المعاني وينظرون ما هو المعنى.
أي
نعم لأن بعض المعاصرين صار عنده وقوفات تكون فيها شذوذات ومناكير وهو لا ينتبه إلى المعنى ولا إلى نظم القرآن ولا إلى إعرابه ولكنه يقف تذوقا ولكنه تذوق ناقص يعني تذوق ناقص وليس هذا طبعا مجال الحديث عنه لكن أقصد أنه ينتبه مثل هذا الوقف وإن كان ليس موجودا في المصحف قد يكون قائل المصحف بين يديك أبو عبد الله ما فيها
ما فيها علامة وقف صح
ما في علامة وقف. نقول نعم لكن نلاحظ اجتهاد هذا العالم وهو من القراء نراد ينبه على أن هذه مفصولة عن هذه فتقول واستمع ثم تقف أن أذكر يوم ينادي المنادي من مكان قريب إنها جملة مستأنفة.
إذا يعني كلمة يوم ينادي هنا هذه ظرف.
نعم يعني
ما هي مرتبطة واستمع؟
لا ما هي مرتبطة واستمع. تكون أذكر ينادي تكون مستأنفة.
جميل.
طيب. يوم يسمعون بدل من قوله يوم ينادي يعني يوم ينادي هو نفس يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق.
طيب من المقصود بقوله يوم ينادي المنادي؟ من هو المنادي هنا؟
المنادي هنا ينفخ في الصور. ينفخ الصور. ولهذا قال يوم يسمعون الصيحة بالحق والصيحة هي صيحة
النفخ في الصور.
النفخ في الصور. نعم. قال ذلك يوم الخروج معنى أنه الآن الحديث هنا عن
البعث
يعني البعث عن النفخة التي ينفخ فيها إسرافيل فيقوم الناس من قبورهم ولذا سماه ذلك يوم الخروج أي يخرجون
من قبورهم.
قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. لو تأملنا الآن إذا كان ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي متناسبة مع الخروج يعني كأنه قال ذلك يوم الخروج لأننا نحن نحيي
ونميت
لكن نميت ليس هناك إيش موت بعدها فهذا من بعض العلماء يقول لهم باب التتميم
أيوة.
لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى أنه هو صاحب الإحياء سبحانه وتعالى والإماتة هو القادر على الإحياء والقادر على الإماتة وإذا قال وإلينا
المصير
وقد تكرر هذا المعنى وإلينا المصير في القرآن كثيرا
صحيح.
ومع كثرته ووضوحه إلا أنك لما تنظر إلينا ونحن نعمل في هذه الدنيا نعمل كأننا
لا نموت
لن نموت ولا شك أن هذا نقص في الإنسان صلى الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أيضا بدل اشتمال من قوله يسمعون الصيحة يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني يوم يسمعون الصيحة بالحق
هو يوم تشقق
الأرض عنهم سراعا لأنه كان شرح لذلك يوم الخروج يخرجون كيف تتشقق الأرض عنهم
سراعا
قال ذلك حشر علينا يسير وقد تكرر أيضا المعنى في أن الحشر الله سبحانه وتعالى يسير
والإعادة إعادة القلب
الإعادة وهو أهون عليه
صح
فهذه الأشياء التي وهذه الأعمال التي لو نظر إليها المخلوق الضعيف نظره الخلق هو نفسه أنه كيف يكون من مخلوق يجد أنها يسيرة إعادة الشيء بعده فكيف بالخالق سبحانه وتعالى
صحيح.
الذي لا يحتاج إلى معالجة مثل ما يحتاج المخلوق
صحيح.
قال نحن أعلم بما يقولون
خاصة دكتور أنه سبق في الآية في أول السورة وفي سور كثيرة استنكارهم لهذا واستعظامهم له أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون
نعم.
فهذه يقول حشر علينا يسير
جيد
يعني رد على هذه التساؤلات
جيد هذا ملحظ جيد هذا من باب رد العجز على
الصدر
أي نعم لما ذكر في بداية بالفعل بل عجب وان جاءهم منذ منهم قال كبير هذا شيء عجيب
نعم.
أئذا متنا وكنا ترابا فلما ابتدى الحديث بإنكارهم للبعث
نعم
ختمه
وقال ذلك حشر علينا يسير حشر يعني جمع
نعم الحشر بمعنى الجمع قال نحن أعلم بما يقولون وأيضا نلاحظ أيضا أطلق ولكن بما يقولون بالذات القول الذي كان
إنكار البعث يعني
من إنكار البعث وغيره مما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كانوا يكذبونه وينكرون عليه صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار، هذه تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخ لنفسك وأمثالها، التي تنبه على أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ التذكير. ولذا قال فذكر بالقرآن
من يخاف وعيد،
من يخاف وعيد، فكأنه إشارة إلى أن من سيتذكر القرآن هو الذي يخاف من الوعيد، فمن لا يخاف من الوعيد فإنه لن يقع له تذكر، فمن استجاب لهذا التذكر فهو الذي قال عن الله سبحانه وتعالى من يخاف
وعيد،
هو الذي وصف، نعم هو الذي وصف قبل في الآية السابقة من خشي الرحمن بالغيب. لكن وما أنت عليهم بجبار، هنا ملحظ مهم جدا. الله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله وبين هذا المعنى في أكثر من يعني في أكثر من آية، في أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التذكير. يعني هل نحن ونحن ندعو الناس نتصور هذه الآية وأمثال هذه الآية؟ فإنه ما هو المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أبلغ، بلغت
انتهت المهمة،
انتهت المهمة، لا يعني أسأل بعد ذلك عن شيء، قصرت بالتبليغ هنا يكون ماذا؟
المؤاخذة،
تكون هنا المؤاخذة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت في أكثر من موطن، ومات صلى الله عليه وسلم وقد بيّن البيان التام والصحابة شهد له بذلك، ونحن نشهد أيضا له صلى الله عليه وسلم أنه بلغت البلاغة التام. فالمشكلة ما هي؟ أننا نلاحظ أن بعض من يدعو الله سبحانه وتعالى يريد أن يلزم الناس ويرغمهم على ماذا؟
على ما يريد،
على ما يريد هو، على التدين الذي يرى أنه هو التدين. ونقول هذه ليست من منهج النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، ليست منهج النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. ولهذا إذا أنت كان قلبك لا يتحمل هذه الواردات وتنزعج، فإذا بلغت ووجهت رسالتك إما مكتوبة إما مسموعة إما أن تحضر مشهد ويقع فيه منكر فتنكر، عليك أن تذهب. أما أنه يقع منك أخطاء فوق هذا البلاغ، فينعكس بلاغك الذي أردت أن تبلغه إلى منكر آخر، فهذه لا شك أنها ليست من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا شك أنها من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي بعض الأحيان أو بعض من يكون عنده النوع من الحماس خصوصا في بداية شرة الشباب، أو أنه قد يكون جبله الله وطبعه على نوع من الخلق الذي يدفعه إلى مثل هذا، فيقع منه من الأخطاء التي نحمد له غيرته، ولكننا لا نوافقه على ما يقع من أخطاء بسبب طريقته وأسلوبه.
جميل جدا. ونكون بهذا انتهينا دكتور مساعد من الحديث عن هذه الآيات. لعلنا مع أسئلة الإخوة نعود فنقف مع بعض الوقفات في السبع دقائق المتبقية من الحلقة. لقب غادة يقول في قوله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يقول نوع الاستفهام في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت، ما هو نوع الاستفهام؟
والله لا يبين لي، لكن قطعا ليس استفهام مستخبر، هذا قطعا فهو خرج عن استفهام مستخبر، لكن هل هو استفهام تقريري؟
ألا يمكن يقال أنه تهديد لهؤلاء الكفار؟
يعني كانك تقول وجه الخطاب إليه والمراد؟
نعم
يحتمل، لكن أنا ما
هل امتلأت حتى يستمع هؤلاء الذين،
هذا ممكن لكنه يعني يحتاج إلى الحقيقة مراجعة، لكن جميل. قولها هل من مزيد هذا استخبار واضح.
أي جميل. أي
نعم. والأخ طبعا ينبه إلى ملحظ مهم جدا، وأن حينما يأتي الاستفهام من عالم بالشيء فإنه في دلالة على خروجه عن
المألوف أو عن معنى الاستفهام نفسه.
أي نعم. نعم.
صحيح. وهو يخرج الاستفهام إلى ما يقارب 15 نوع تقريبا. أيضا يسأل في قوله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني هل معنى أن الجنة كانت قريبة من موقف
هذا الشر؟ هذا الظاهر من من يعني من الخطاب أنها هكذا.
جميل.
يعني الظاهر من الخطاب هذا.
الشيخ فهد الوهبي نشكره على اتصاله حفظه الله، والشيخ طبعا كان من شارك معي كثيرا في هذا البرنامج، أراد أن يضيف إضافة في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
نعم.
يقول أنك ذكرت المعتزلة، فكأنه قد يفهم من هذا أنهم هم الذين لقولهم بالمجاز قد نفوا أن يكون هذا القول على حقيقته، وإنما هو من باب المجاز. فيقول أن هناك من أهل السنة مثل الإمام ابن قتيبة وغيره يقولون بالمجاز في القرآن الكريم، لكن في هذه الآية لا يقولون أنها من باب المجاز وإنما هي من باب الحقيقة.
نعم طبعا هو لا شك وتنبيه جيد، وهو كما قال ليس كل من قال بالمجاز فإنه معتزلي، وهذه قاعدة جيدة.
جميل جدا.
ولكن يعني دائما الإنسان وهو محصور في القاء لا يستطيع أن يستوعب، فجيد أن يأتي مثل الأخبار ينبه على مثل هذه. نعم.
الشيخ نايف يقول ما يبدل القول لدي، أنت ذكرت أن المقصود بالقول هنا القول الذي تقدم، وهو ألقيا في جهنم إلى آخره.
إيه نعم.
نعم، فيقول يعني هل ما هو الذي جعلك ترجح هذا الاختيار؟
لا أنا ما رجحته، هو أحد ما يمكن احتمله، أحد ما يمكن احتمله نعم. قوله ما يبدل القول لدي،
نعم.
لأن القول كما تلاحظ لم يحدد يعني قول ما
معين.
هو القول. إيه نعم مطلق، يعني ما يبدل القول لدي وما أنا أفضل من العبيد، ولهذا لا يدخله بعض القول. ما نعرف أنه الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله أنه قد يخلف بعض
وعيده،
بعض وعيده،
ايه؟
هذا ليس من قول ما يبدل القول لدي، لكن السياق كما هو واضح مع إنسان جعل مع الله إلها آخر،
صح،
إنسان أشرك بالله سبحانه وتعالى، قوله لا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أيضا هذا محتمل يكون داخل في قوله ما يبدل القول لدي، في السياق يخدم هذا وذاك.
أيضا يمكن يا دكتور مساعد أن يقال أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض قد كتب مقادير الخلائق، وكتب من هو من أهل الشقاوة ومن هو من أهل السعادة، وقدر لكل عمل، أليس كذلك؟
هذا صحيح.
ثم أنه قد عمل هذا الرجل الكافر في الدنيا بالكفر وكتب عليه كل هذا،
فما يبدو القول لدي أي ما
ينطلق
كتب
على كل هذا.
هذا أيضا ممكن، لكن أنا أقول كما سبق أن أقول ما ذكر في السياق، يعني الأولى التوجه إليه أولا،
هذا هو أولى. جميل جدا.
نعم.
سأل الأخ نايف سؤال جيد حقيقة في قوله الصفات التي ذكرها الله للكفار هنا، عندما قال كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر، وقال في المتقين قال المتقين ثم قال أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذه الصفات يقول هل هناك يعني ما يمكن أن نسميه تناسب بين هذه الصفات
والله والصفات؟ يحتمل طبعا، أنا ما أرى الآن ما أرى في تناسب أنه صفة وهذه ضدها،
هي محل بحث ممكن أن
يتجمع
وتتأمل،
وهو الحقيقة طبعا لحظ أو يلفت إلى ملحظ مهم، لو احيانا قد تكون الصفات ايش
متقابله
متضاده متقابله، ولكن لا يلزم دائما، يعني لا يلزم دائما،
او يمكن ايضا ان نستفاد منها فائده، وهي ان هذه الصفات التي توعد الله بهذا الوعيد الشديد عليها، وهذه الصفات التي وعد الله بهذا النعيم عليها، انها من ابرز الصفات التي ينبغي ان يحرص عليها
هذا لا شك
المؤمن من جهه الايمان والكافر،
هذا لا شك انه مراد في الايات، لكن انه يكون تقابل مثل ما ذكر الاخ نايف، هذا يحتاج الى تامل، مع ان نقول ليست قاعده فقط.
جميل جدا. الأخت ليلى سألت أيضا في قولها واستمع يوم ينادي المنادي، أجبت عنه، والغوب أيضا أجبت عنه، وسألت عن تفسير السعدي وهو التفسير الذي بين يديك.
أي نعم، ماذا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ لا شك أنه من التفاسير النفيسة جدا، والتي يعني ينصح بقراءتها، ولله الحمد منا قد من الله على الشيخ رحمه الله تعالى بعد وفاته بطبع كتابه ونشره نشرا ما شاء الله فائقا، لكن أنا أحب أن وليس من باب النقد، لا أحب، لكن أريد أن أنتبه إلى هذا، أنه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابته استخدم الأسلوب الإنشائي، وهذا الأسلوب الإنشائي قد أحيانا والقارئ يقرأ لا يستطيع أنه يفهم المعنى مباشرة، وإذا أنا أقول يجعل كتاب الشيخ مرحلة لاحقة،
أيوة،
يقرأ الإنسان والآن والله الحمد منا يعني تباشرنا خيرا طبع التفسير ميسر،
نعم،
وقد رأيناه رأي العين وتحققنا منه يعني بين يدينا
طبعة ثانية،
أي طبعة ثانية، نعم، بعد فترة انقطاع طويلة جدا، فأقول يقرأ هذا الكتاب للتفسير ميسر، ثم بعد ذلك يقرأ كتاب الشيخ التفسير ميسر، ميزته أنه يعطيك المعنى مباشرة،
صحيح،
والشيخ يعطيك فوائد ولطائف، وهذا الأسلوب ما شاء الله الإنشائي الذي فيه تكون أنت استطعت أن تفهم المعنى وتعرف ما هو المعنى قبل أن تقرأه في كتاب الشيخ. نعم،
فتح الله عليك دكتور مساعد ونفع الله بك. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، في نهاية هذه الحلقة نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق لإنجازها وختام هذه السورة، وإن كان يعني ختامنا لها في هذه الحلقة على وجه الإيجاز والاختصار مراعاة للوقت، كما أشكر باسمكم أيها الإخوة المشاهدون فضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية. هذه هي الحلقة 65 وهي الحلقة الأخيرة، وسوف نتوقف أيها الإخوة المشاهدون عن بث الحلقات المباشرة لهذا البرنامج حتى بداية شهر رمضان القادم بإذن الله تعالى، إذا أحيانا الله وأحياكم وبلغنا ذلك الشهر، نسأل الله أن يبلغنا إياه. وسوف يعاد بث بعض الحلقات المختارة التي اخترتموها أنتم من خلال منتدى البرنامج طيلة شهر شعبان أو شهر رجب أيضا، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في بداية شهر رمضان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم ومقترحاتكم، وإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.